بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اتضح لنا من الأبحاث السابقة بأن الأدلة التي أقيمت على إثبات حجية الإجماع بعضها تثبت أن الإجماع أصل في عرض الكتاب والسنة، وبعضها لا تثبت ذلك. فمن الأدلة التي تثبت أن الإجماع أصل مستقل في عرض الكتاب والسنة هذا الحديث المشهور الذي نقلناه، وهو: لا تجتمع أمتي على خطأ، أو سألت الله ألا تجتمع أمتي على ضلالة. فلو تم هذا الحديث سندا وتم دلالة، فإنه يثبت لنا بأن الأمة إذا اجتمعت على شيء فإنها ليست على ضلالة، يعني هذا هو حكم الله في تلك الواقعة. ولكنه كما يتذكر الإخوة أنه نوقش في هذا الحديث سندا كما ذكرنا عن الأستاذ الشهيد قدس سره الشريف، ونوقشت فيه دلالة بمناقشات متعددة، والذي ناقش في ذلك أيضا الأستاذ الشهيد قال لأنه في بعض الروايات الخطأ وفي بعض الروايات الضلالة، وأن هذين المفهومين أحدهما غير الآخر، فلا يثبت المطلوب بمناقشات موكولة إلى محلها، هذا اثنين. ولكنه المناقشة الأساسية التي ذكرها السيد الحكيم حفظه الله هو أنه على فرض تمامية السند والدلالة، فإن الأمة جميعا لو أجمعت على مسألة فهي ليست ضالة في ذلك ولا مخطئة، ودون إثبات ذلك خرط القتاد كما يقولون. لا توجد عندنا مثل هذه المسألة التي أجمعت فيها الأمة على حكم من الأحكام أو على قضية من القضايا. نعم، هذه فقط تتم عندنا في الضروريات الدينية، فإن الأمة أجمعت على وجوب الصلاة في الإسلام، بل هذه وليست ضالة فيها. فإن الأمة أجمعت على أن الرسول الأعظم نبي من أنبياء الله وهو خاتم النبيين، بل غير ضالة في هذا. وهكذا الضروريات الدينية الأخرى، سواء ما يرتبط بأصول الدين أو ما يرتبط ماذا بفروع الدين. وبعض هذه الأدلة التي ذكرت لإثبات حجية الإجماع لم تثبت لنا الإجماع كأصل في عرض الكتاب والسنة، وإنما كانت تثبت أن الإجماع على فرض ثبوته طريق كاشف عن السنة، فحكمه حكم الخبر المتواتر، حكمه حكم خبر الآحاد، حكمه حكم أي طريق يكون حاكيا عن أصل، لا أنه أصل ماذا؟ من أصول الاستنباط، ومصدر من مصادر الاستنباط. بناء على هذا المعنى الثاني، ولعله هو المحقق بين علمائنا بعد، لا معنى لأن نجعل الإجماع في عرض ماذا؟ في عرض الكتاب والسنة. نعم، بناء على المبنى الأول فإنه يصح أن نجعل الإجماع في عرض الكتاب والسنة. فإذا قلنا ما هي، سألنا ما هي مصادر الاستنباط، يقال الكتاب، السنة، ماذا؟ الإجماع. يعني كما أن القرآن كاشف عن حكم الله، كما أن السنة كاشفة عن حكم الله، الإجماع أيضا في عرض الكتاب والسنة كاشف ماذا؟ عن حكم الله سبحانه وتعالى. ولكن هذا على المبنى الأول. أما على المبنى الثاني بعد، لا معنى لجعل الإجماع في عرض الكتاب والسنة، بل يكون الإجماع من ثوابت، من طرق إثبات السنة والحاكية عن السنة. فلهذا يقول السيد الحكيم: ومن هنا يتضح أن هذه الأدلة مختلفة في ألسنتها. صفحة 268. فبعضها يعطي الإجماع قيمة كبرى تجعله في مقابل الكتاب والسنة وحكم العقل. سيأتي المراد من العقل، ما هو المراد من العقل الذي يقع في عرض الكتاب والسنة؟ أي تجعله دليلا مستقلا في مقابل بقية الأدلة كالأدلة السمعية التي عرضناها مفصلا وبخاصة حديث ما اجتمعت أمتي على ضلال لإعطائها فضيلة العصمة وعدم الخطأ. فكأن لاجتماع الأمة على الحكم خصوصية في بلوغ الواقع ولو من غير الطرق المعروفة التي هي الكتاب والسنة. أما وبعض تلك الألسنة والأدلة تعتبر الإجماع كاشفا عن رأي المعصوم، كاشفا عن ماذا؟ عن السنة، وليس أصلا في قبال السنة أو عن دليل معتبر من الكتاب والسنة أو القياس على اختلاف في المباني. طبعا هذا الحصر الذي ذكره هنا، هذا الحصر ليس بحاصر، لأنه يقول كاشف عن رأي المعصوم. نحن نعتقد أن الإجماع من الكواشف عن رأي المعصوم، ولكن رأي المعصوم قد يكون فعلا، قد يكون قولا، وقد يكون ماذا؟ فعلا، وقد يكون تقريرا. السيد الشهيد من المعتقدين بأن الإجماع يكشف عن رأي المعصوم التقريري لا رأي المعصوم القولي أو الفعلي، ما أدري واضح. وعلى هذا الأساس بعد لا ترد مجموعة من تلك الإشكالات التي ذكرها المحقق الإصفهاني وأشار إليها هنا السيد الحكيم. على أي الأحوال قال تعتبره كاشفا عن رأي المعصوم، ومثل هذه الأدلة لا تعتبر الإجماع دليلا مستقلا بناء على هذا المبنى، فعد الإجماع في مقابل تلك الأدلة كالكتاب والسنة بعد في غير موضعه. وعلى المبنى الأول، التفتوا جيدا، وعلى المبنى الأول، يعني إذا جعلنا الإجماع دليل مستقل، فإذا كان عندنا إجماع على شيء وخبر واحد معارض للإجماع، أيهما يقدم؟ يقول هنا يقدم ماذا؟ الإجماع. لماذا؟ لماذا؟ باعتبار أن خبر الواحد ليس هو السنة، وإنما خبر الواحد هو ماذا؟ كاشف عن السنة، بخلاف الإجماع فإنه ماذا؟ كاشف عن حكم الله الواقع، كاشف عن الحكم. فالإجماع يكون مقدما على ماذا؟ يكون مقدما على خبر الآحاد. فرض آخر، وهو أنه عندنا إجماع على حكم وعندنا خبر متواتر على خلافه، يمكن أو لا يمكن هذا؟ هنا السيد الشهيد السيد الحكيم رحمة الله حفظه الله يقول بعد هذان لا يمكن، لأنه هذا معناه تناقض السنة، لأنه الإجماع يقول هذا حكم الله، والخبر المتواتر قطعي يعني سنة، مو أنه حكاية عن سنة، سنة تقول ماذا؟ ليس حكم الله. وهل يمكن أن الشريعة تتناقض نفسها أو لا يمكن؟ هذا من قبيل أن القرآن يقول شيء والسنة القطعية من رسول الله تقول ماذا؟ شيء آخر، يمكن أو لا يمكن؟ لا يمكن، لأن هذا معناه تناقض الشريعة على نفسها وهو محال. وعلى المبنى الأول أن الإجماع متى قام أخذ به ولا يعارضه دليل سمعي له ظاهر على الخلاف. نعم، ويستحيل أن يعارض القطعية سندا ودلالة من الأدلة. لماذا؟ لأن الشارع لا يتناقض على نفسه. أما وعلى المبنى الثاني، التفتوا جيدا، إذا قلنا بأن الإجماع كاشف عن السنة، التفت جيدا، تارة أن المستند ليس بأيدي، لا يوجد أي مستند، وأخرى يوجد عندنا ماذا؟ مستند، يعني نعلم أن المجمعين استندوا إلى هذا الدليل، إلى هذه الرواية، أو نحتمل أن المجمعين استندوا ماذا؟ إلى هذا. فإن تارة نقطع باستناد المجمعين، وأخرى نحتمل استناد ماذا؟ المجمعين. بعد فمثل هذا الإجماع له قيمة أو ليس له قيمة؟ الجواب بعد قرأتم في محله بأنه عند ذلك بعد يكون النظر ماذا في ذلك المستند، فإن كان مقبول عندنا ومرضي عندنا سندا ودلالة نقبل نأخذ به، وإن لم يكن مقبولا لا نأخذ به، سواء كان هناك إجماع أو لم يكن هناك إجماع. نعم، الإجماع الذي يكون له قيمة هو الإجماع غير المستند، وهذا هو الذي يعبر عنه في كلماتهم بالإجماع التعبدي. أما في الإجماعات التي يعلم استنادها
أو لا أقل يحتمل استنادها يعبر عنها في كلمات القوم ماذا؟ بالإجماع المدركي. يعني شنو؟ يعني إجماع مدركه ماذا؟ معلوم، مستنده معلوم، أو إجماع محتمل المدرك، محتمل الاستناد، أيضا هذا ماذا؟ ليس بحجة، لأنه لما كان المستند والمدرك والمصدر بيدنا خبنا نرجع إليه، فإن وافقنا قبلناه نقبل به، فإن قبلنا سنده ودلالته نعمل، وإلا فلا. يقول: وعلى المبنى الثاني، يعني إذا قلنا أن الإجماع ليس هو أصل وإنما هو كاشف عن الأصل، وعلى المبنى الثاني: متى عرف المستند من كتاب أو سنة نقل الحديث ماذا؟ إلى المستند، ولا معنى للتعبد بالإجماع بالخصوص في المقام، بل حتى لو لم يعلم أنه مستند إلى كذا، بل احتمل انه مستند الى كذا، بل متى احتمل منه الاستناد الى دليل ظني لم يحصل القاطع بحجية الاجماع، ينقل الحديث الى نفس ذلك المستند. ومن هذا العرض لهذه الأدلة يتضح ان الحجية منوطة باجماع الأمة. هذا اين؟ ها؟ على المبنى الأول، ها، وإلا على المبنى الثاني لا، ليس الأمر كذا. وكل الأمة يكفي أن يجتمع ماذا؟ ها، مجتهدي مذهب معين لأن يكشفوا عن رأي ماذا؟ عن رأي الإمام المعصوم. كما أنه نحن نعتقد أنه إذا أجمعت الطائفة، هم مو بالضرورة كل الطائف، لو أجمع فقهاء الصدر الأول من علمائنا على مسألة، فإنه نستطيع أن نستكشف من هذا الإجماع أنهم لم يفتوا ولم يجمعوا إلا من خلال إلا من خلال دليل، لأن الفقيه لا يفتي من غير دليلين. وحيث أن الدليل ليس بأيدينا، فنقول لو كان رواية لنقلها، إذا ليست رواية، ما هي؟ نقول ارتكاز. طبعا لا يمكن أن نقول دليل عقلي، لأنه لو كان الدليل، لو كان المستند دليلا عقليا لالتفتنا إليه، ولا يمكن أن يكون كتابا، ولا يمكن أن يكون قياسا، أنه ليس بحجة عندنا، فيبقى أن يكون ماذا؟ ارتكاز متشرعي كان يعيشه الفقهاء في عصر الغيبة، وذلك الارتكاز متلقا من عصر المعصومين عليهم أفضل الصلاة والسلام، وعلى ذلك أفتوا ماذا؟ بهذه الفتوى. ولعله والله العالم جملة من العلماء إنما يقولون في مسألة أن الغسل في اليدين لا بد أن يكون من المرفق لا من أصابع اليد، يعني الابتداء من المرفق، يقولون نجد أن أجماع علمائنا في الصدر الأول من الفقهاء كله قائم على أنه يجب ماذا؟ الابتداء ماذا؟ من المرفق. ونحن عندما نراجع الأدلة لا نجد فيها ذلك الوضوح الذي يثبت لنا ماذا؟ هذه الحقيقة. فنقول أن هذا الإجماع مستند إلى ارتكاز متشرعي كان موجودا عند شيعة أهل البيت، وهذا الارتكاز لا مصدر له إلا من؟ إلا أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. واحدة من الأدلة التي يجعلونها أو يذكرونها لوجوب الابتداء بالمرفق في الوضوء مثل هذا الدليل الذي أشرنا إليه. يقول: ومن هذا العرض لهذه الأدلة يتضح أن الحجية منوطة بإجماع الأمة، لا الصحابة ولا أهل المدينة ولا الحرمين ولا مجموع المجتهدين ولا أهل المصرين ولا الشيخين ولا الخلفاء الأربعة، هذه كل الأقوال بعد بلا دليل. فتخصيص غير الأمة بالحجية على أي دعوى من هذه الدعاوى لا يتضح له وجه وليس عليه دليل. نعم، هناك الإجماع الدخولي الذي أشرنا إليه، وهو أن الفقيه إذا وجد أو قطع أو اطمأن من الإجماع أن الإمام داخل ماذا؟ ها؟ داخل في المجمعين، فيكون ذلك الإجماع ماذا؟ حجة، وإن لم يكن شاملا لجميع مجتهدي الأمة. هذا البحث بعد ما يصل مطلب مهم، حكم منكري حجية الإجماع. من هذه الأدلة التي عرضناها وهي قابلة للمناقشة، لا نرى مبررا لمن يذهب إلى تكفير منكري حجية الإجماع كما ذهب إلى ذلك بعض الأصوليين. شوفوا أيضا المباني الأصولية كيف تتأثر بالاعتقادات والاتجاهات السياسية. واحدة من القواعد التي ذكرها بعض الأصوليين قالوا من ينكر الإجماع حجية الإجماع فهو ماذا؟ فهو كافر. وحيث أن الإجماع قام على خلافة أبي بكر، فمن ينكر خلافة أبي بكر يصير أيضا. تجد آثار تلك الاعتقادات والمباني السياسية والاتجاهات مؤثرة لتأسيس ماذا؟ لتأسيس قواعد لها في علم الأصول. هاي اللي يعبر عنها في كلمات علمائنا الدليل بعد الوقوع. يعني أكو فد واقعة لابد ماذا؟ هذه الواقعة نصححها فنقيم لها أدلة، الدليل بعد الوقوع. المهم هنا أيضا لابد أن نميز بين المبنيين السابقين في الإجماع، مبنى أن الإجماع أصل، ومبنى أن الإجماع ماذا؟ كاشف. إذا قلنا قام عندنا دليل قطعي على أن الإجماع أصل من الأصول، ومن الواضح أن إنكار الإجماع إنكار ماذا؟ أصل من أصول الاستنباط، ومصدر من مصادر الاستنباط. هذا من قبيل من ينكر ماذا؟ من ينكر السنة. هذا من قبيل من ينكر ماذا؟ الكتاب. لا فرق بينهم، كما أن الكتاب والسنة يكشفان عن أحكام الله والشرعية، الإجماع أيضا ماذا؟ كاشف عن أحكام الله. والمفروض قيام الدليل القطعي على أن هذا ماذا؟ أصل من أصولي ومصدر من مصادر الاستنباط. ومن الواضح من ينكر هذا الأصل ينكر ماذا؟ ينكر يكون كافرا أو لا يكون، بل يكون كافرا. ولكنه على المبنى الثاني، وهو أن الإجماع ليس أصل، وإنما الإجماع ما هو؟ كاشف عن أصل. فمن أنكر حجية خبر الواحد مثلا يكون كافرا. أنا لم يقم عندي دليل على أن خبر الثقة حجة، أكون كافرا؟ وهذا الذي أنكر الإجماع يعني يريد أن يقول ماذا؟ يريد أن يقول لنا بأن الإجماع تمت حجيته عندي أو لم تتم حجيته. ما معنى لم تتم حجيته؟ ما معنى لم تتم حجيته؟ يعني أنه لم يثبت أنه كاشف عن السنة. هذا يؤدي إلى الكوف. فإن إنكار الكاشف على قسمين، التفتوا جيدا. مرة يعتقد بأن هذا الإجماع كاشف عن الحكم، ومع ذلك ينكر ماذا؟ الحكم. خب هذا فيه كلام. ومرة لا، يقول بأن الإجماع كاشف أو ليس بكاشف. ليس بكاشف. أضرب لك مثال. مرة الإنسان يقول لم يقم عندي دليل على حجية خبر الثقة، هذا كافر أو ليس بكافر؟ ليس بكافر. لماذا؟ لأنه يقول لم يقم عندي دليل على أن خبر الثقة ماذا؟ حجة. ومرة لا، يقول قام عندي خبر الثقة دليل قطعي على حجية خبر الثقة، وخبر الثقة دل على ثبوت حكم من أحكام الشارع، ومع ذلك ماذا؟ لا أقبل الحكم. هسه ذلك الحكم الذي لا يقبله فيه أقسام متعددة، تارة يكون من البديهيات، وأخرى يكون من الضروريات، وثالثة يكون من الأمور الاجتهادية، وثالثة رابعة يكون لا يكون من الأمور الاجتهادية. هذه بعد أحكام الكفر بعد تختلف. فلا ينبغي أن يقال لمن ينكر حجية الإجماع فهو ماذا؟ فهو كافر. شوفوا الأحكام الشرعية أقسامها متعددة. بعض الأحكام الشرعية نعبر عنها بالضروريات، من قبيل ماذا؟ من قبيل أصل الصلاة. ومعنى الضروري يعني الواضح الذي لا يحتاج إلى دليل، من قبيل البديهيات التي نقولها في علم المنطق. عندما نقول بديهيات هناك ونسميها ماذا أيضا؟ ضروريات. لماذا تسمى ضروريات؟ يعني واضح، واضح. شوفوا الإنسان الذي يأتي إلى القرآن وإلى الكتاب وإلى المجتمع الإسلامي واقعا يشك في أن الصلاة واجبة، أو أنه بالنسبة إليه الصلاة واجبة من الضروريات، فقد يحصل شك تشكيك في أعدادها، في أرقامها، في شرائطها، في موانعها، في تمامها، في قصرها. ذاك بحث آخر. هذه نسميها ماذا؟ نسميها ضروريات. هذا قسم. وقسم عندنا ظنيات، يعني قابل للاجتهاد. أنت تقول بأن أهل الكتاب محكومون بالنجاسة، أنا أقول أهل الكتاب محكومون ماذا؟ بالطهارة. هذه مسألة لا بديهية ولا ضرورية،
ولا أيضا وصلت إلى درجة غير قابلة للاجتهاد فيها، بل مسألة قابلة ماذا؟ للاجتهاد فيها. فإذا اجتهد إنسان فيها يكون اجتهادا في قبال النص أو اجتهادا في النص، ها؟ يكون اجتهادا في النص. وعندنا مسائل من قسم ثالث، لا هي ضرورية ولا هي اجتهادية، هاي التي يعبر عنها بأنها اجتهاد في قبال النص. ما أدري قدرت أوصل المطلب. عندنا كيف أقسام من المسائل؟ مسائل اجتهادية والاجتهاد فيها ليس اجتهاد في قبال النص، مسائل ضرورية واضح، ومسائل ماذا؟ ها؟ أدلتها من القوة والقطعية بنحو لو اجتهد إنسان فيها يسمى اجتهاد في قبال ماذا؟ في قبال النص. ما أدري واضح يا ولا. هذه المسائل من القسم الثالث التي هي اجتهاد في قبال النص، هذه قد تكون ضرورية وقد ماذا؟ ها؟ وقد لا تكون ضرورية، يعني قد تكون واضحة وقد ماذا؟ لا تكون واضحة. هسه عدم وضوحها ماتي أنا مو لضعف الدليل، ها؟ الدليل هو قوي، ولكنه هناك عوامل سياسية مذهبية عصبية أدت إلى أن الدليل والمستفاد من الدليل ماذا؟ وضوحه ليس كوضوح تلك الضروريات، مو ضعف الدليل، وإلا قد يكون من حيث الدليل أقوى من أدلة ماذا؟ الضروريات. يعني بعبارة أخرى، في الضروريات، خلوا ذهنكم جيدا يمي، في الضروريات الدليل قوي يعني المقتضي تام، والمانع أيضا غير موجود حتى يمنع من وضوحها وضرورتها، من قبيل وجوب الصلاة، من قبيل وجوب الصوم، من قبيل حرمة السرقة، حرمة الزنا ونحو ذلك. وعندنا قسم آخر من الأدلة، لا ليست مثل من القوة بنحو لا يمكن المناقشة ماذا في الأدلة، من قبيل ماذا؟ ما ذكره السيد الحكيم بالأمس، قال بأنه طهارة البئر ونجاسة البئر، وهذه مسألة اجتهادية. وعندنا قسم ثالث من الأدلة قوية جدا، ولعلها أقوى من القسم الأول، ولكنه لظروف معينة لم تبق على وضوحها كما ينبغي، فالاجتهاد فيها اجتهاد في قبال النص، ولكن ضرورية أو غير ضرورية؟ ها؟ غير ضرورية، ولكن هذا لا يجعلها اجتهادية، وهذا ما نعتقده نحن في الإمامة. ما أدري واضح صار ولا؟ مسألة الإمامة، نعم قد يقول قائل أنها ليست ضرورية كضرورة ماذا؟ الصلاة. ومراد من الضرورة مو الدليل، مراد من الضرورة ماذا؟ الوضوح لا الدليل. أحسنتم، هذا مسألة أنه وضوحها في الناس بدرجة حتى أي إنسان عادي يعلم أنها من الواجبات أو لا يعلم، يعلم الاختلاف، هذه نتيجة عدم الوضوح. التفتوا، شوفوا الآن أي إنسان يدخل إلى المجتمع الإسلامي حتى لو لم يكن يعرف القرآن سنة يرى أن الصلاة منه عندهم ماذا؟ من الواجبات، يعني واضح مراد ضروري يعني وضوح، مو مراد من الضروري قوة الدليل. وإلا عندنا مسائل نحن، التفتوا جيدا، عندنا مسائل نحن من حيث الدليل ليست أقل قوة من وجوب الصوم، ولكن واضحة كوضوح وجوب الصوم أو غير واضحة؟ ليست واضحة. فإذا نحن عندما نقسم المسائل إلى ثلاثة أقسام، مو من حيث قوة الدليل وضعف الدليل، حتى إذا لم يكن في الصلاة نجعلها مسألة اجتهادية فنقول أن الإمامة ما هي؟ ها؟ قابلة للاجتهاد. لا، أن الإمامة إذا اجتهد الإنسان فيها اجتهاده في النص لو اجتهاده في قبال النص، ها؟ ياهو مضابط التقسيم بيّنت، قلت وضوحها وعدم وضوحها بيّنت، بعد أقول
لا هذا أقول وضوء مسلمين، هاي مسلمين، انظر إلى المسلمين أنت. أكو مسلم يدخل إلى الشريعة بالنسبة إليه الصلاة مو واجبة، يشك في وجوب الصلاة، أما عندما يأتي إلى الإمامة وضوحها كوضوح الصلاة، ها؟ أحسنتم، ولكن هذا لضعف دليل الإمامة. إذن عندما إحنا ما نجعل الإمامة كالصلاة، لا لأننا نريد نقول أن الإمامة مسألة ماذا؟ اجتهادية. يعني دليلها ما هو؟ ضعيف. لا، وهذا هو الخلط الموجود في بعض الكتابات، أنهم تصوروا بمجرد أن المسألة ليست واضحة كوضوح الصلاة والصوم ونحو ذلك، فإذا هي مسألة ماذا؟ مسألة اجتهادية. والمسائل الاجتهادية ما هي؟ هي التي دليلها سندا ودلالة ماذا؟ ظني. لا، المسائل على ماذا؟ على ثلاثة أقسام. مسائل أدلتها قوية وواضحة، مسائل أدلتها قوية لا تقل قوة عن القسم الأول، ولكن هناك عوامل أدت إلى عدم وضوحها. ملتفتين؟ وهناك مسائل دليلها ما هو؟ ها؟ نفس دليلها ضعيف. يعني شنو ضعيف؟ يعني ظنية سندا ودلالة. فالقسم الأول ضروريات، والقسم الثاني اجتهاد في قبال النص، والقسم الثالث هي المسائل الاجتهادية. حتى ما هي الآثار؟ ذاك بحث آخر. يعني الذي اجتهد في مسألة، في مسألة تعد من القسم الثاني وأخطأ الواقع، معذور أو غير معذور؟ واحدة من الآثار التي يذكرون يقولون هنا غير معذور بعد، لأن أدلتها من القوة بنحو لا تقل عن الأول، فمن يدخل فيها يصل إلى الحق، فإذا أخطأ الحق إما كان مغرضا وإما كانت هناك عوامل أخرى. مع أنه نجد أنه في بعض الكتابات أن المسائل قسمت قسمين فقط، إما ضرورية وإما ماذا؟ ها؟ وإما اجتهادية، مو نظرية، اجتهادية، وجعلت الإمامة أين؟ في الاجتهاد، معنى ليس كذلك، الحصر ليس بحاصر. والسيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في كتاب الطهارة عندما يقول الإمامة ليست ضرورية، مو مراده اجتهادية، يريد أن يقول ليست من القسم الأول، مو يريد يقول أنها من القسم الثالث، يريد يقول من القسم الثاني. ما أدري قدرت أوصل المطلب إلى الإخوة يو لا بهذا المقدار البسيط ولا بحث آخر له. إذن علماؤنا رضوان الله تعالى عليهم يصرحون بأن الإمامة ليست من الضروريات، ولكن هذا مو معناه أن الإمامة ماذا؟ ها؟ من قبيل طهارة الكتاب ونجاسة الكتاب. ملتفتين ولا؟ يصرحون أن الإمامة ليست من الضروريات، ولكن عدم كونها ضرورية ليس معناه أنها ماذا؟ اجتهادية. حتى لماذا أقول ليس معناها اجتهادية؟ لأن إذا صارت مسألة اجتهادية فأنت جنابك تجتهد وتصيب وأنت مثاب بأجرين، وتجتهد وتخطئ وأنت مثاب ماذا؟ بأجر واحد. هذا ما يقبلوا في مسألة الإمامة علماؤنا. ملتفت ولا؟ لأنه إذا أنت سويت الإمامة مسألة اجتهادية نتيجتها ما هي؟ نتيجتها ما هي؟ نتيجة أنا اجتهدت وانتهيت إلى أن الإمامة حق، وأنت اجتهدت وانتهيت إلى أن الإمامة ماذا؟ باطل. أنا مثاب وأنت ماذا؟ وأنت ملتفتين للازم هذا المطلب؟ هذا اللازم لا يقبله أحد من المحققين. ومن هنا تجد أنهم يقولون بأنه في المسائل من القسم الثالث يعني الاجتهادية رأيك محترم، ورأيي ماذا؟ محترم، ورأيك لا يمثل حقيقة الإسلام، ورأي أيضا لا يمثل ماذا؟ حقيقة الإسلام، رأي شخصي، قد أكون مصيبا وقد أكون ماذا؟ مخطئا. ولكن هذا لا يقولونه في الإمامة، لا يقولون لمن اختلف في الإمامة رأيك قد يكون مصيبا ورأيهم قد يكون ماذا؟ مخطئا، وبالعكس. لا، يقولون هذا غير معذور، هذا لأن أدلة الإمامة من القوة لمن راجعها من غير عصبية يصل إلى الحق أو لا يصل إلى الحق. يصل إلى الحق. فإذا التفتوا، فلهذا سيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول: نحن نعتقد بأن الإمامة في أول أمرها كانت ضرورية، ولكن بمرور الزمان صارت غير ضرورية. وش قد العبارة دقيقة، يقول في أول أمرها في صدر الإسلام الإمامة ماذا؟ ضروريات، يعني واضح كوضوح وجوب الصلاة، ولكن لعوامل خارج بعد ذلك حدثت ماذا أدت؟ أدت إلى أن ذلك الوضوح يقل في أذهان الناس، فصارت من القسم ماذا؟ الثاني، مو القسم الثالث، يعني صارت مسألة ماذا؟ مسألة اجتهادية، حتى يقال بأنه المسائل الاجتهادية غير مقدسة، وإنما المقدسة ماذا؟ الضرورية فقط. ما أدري واضح المطلب إلى هذا المقدار؟ بلي ما يعبرون عنه هو فقط في كلماتهم، يشوفون بأنه الاجتهاد والنص اللي كتبه شرف الدين كان إشارة إلى هذا المطلب. ملتفتين ولا تجدون بأن سيد شرف الدين ماذا كتب؟ كتب الاجتهاد والنص، يعني شنو؟ يعني اجتهد في قبال نص قطعي لا مجال للكلام فيه. هذا يحق لأحد أو لا يحق لأحد؟ احسنتم. والإمامة من هذا القبيل، من قبيل الاجتهاد في قبال النص القطعي. الاجتهاد، الإمامة ليست من قبيل طهارة الكتاب ونجاسة الكتاب، ليست من قبيل غيبة ما أدري المتجاهر بالفسق أو عدم المتجاهر بالفسق، ليست من هذا القبيل مثلا. هذه المسائل لو اجتهد الإنسان وأخطأ الواقع اجتهاد في قبال النص، لا مو فقط ليس اجتهادا في قبل، يكون مأجورا على هذا الاجتهاد. فالمقدس يكون على قسمين: الضروري والمسائل التي الاجتهاد فيها اجتهاد ماذا؟ في قبال النص، كلتاهما مقدسة. نعم القسم الثالث رأي شخصي، قد يصيب الواقع وقد ماذا؟ وقد يخطئ الواقع. ومن هنا ومن هذه الأدلة يقول: لا نرى مبررا لمن يذهب إلى تكفير منكري حجية الإجماع كما ذهب إلى ذلك بعض الأصوليين بدعوى أن إنكاره متضمن إنكار دليل قاطع، وهو يتضمن إنكار صدق الرسول، وذلك كفر. بل واقعا إذا ثبت عند إنسان أن رسول الله قال: لا تجتمع أمتي على خطأ، وكان الثبوت قطعيا ومع ذلك أنكره، هذا مكذب لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وآله. هذا من قبيل أن إنسان ينكر وجوب الصلاة وهو يعلم أن رسول الله قال الصلاة ماذا؟ واجبة. ولكن الذي ينكر الإجماع ماذا يقول؟ يقول: لم يثبت عندي أن رسول الله قال اجتماع أمتي على لا تجتمع أمتي على ضلال. هو يقول: أنا معتقد أنه صدر من رسول الله، وأنا ماذا؟ وأنا لا أقبله. لو كان هكذا يقول لكان منكر الإجماع كافر. أما هذا المنكر لا يقول بأنه أنا لا أقبل ما قاله رسول الله، وإنما يقول: لم يثبت عندي أن رسول الله ماذا؟ قال ذلك. وما أجمل ما قاله إمام الحرمين وهو يفصل القول في المسألة ويرد على هؤلاء دعواهم. يقول إمام الحرمين الجويني: في لسان الفقهاء أن خارق الإجماع يكفر، وهو باطل قطعا، فإن منكر أصل الإجماع لا يكفر، والقول في التكفير والتبري ليس بالهين. ثم قال إمام الحرمين: نعم، من اعترف بالإجماع وأقر بصدق المجمعين في الناقل ثم أنكر ما أجمعوا عليه هو ماذا؟ هو كافر. كان التكذيب آئلا إلى الشارع، ومن كذب الشارع كفر. والقول الضابط فيه: إن من أنكر طريقا في ثبوت الشارع لم يكفر. والمفروض أن الإجماع طريق ماذا؟ إلى إثبات الشرع، ومن اعترف بكون الشرع بكون الشيء من الشرع ثم جحده كان منكرا للشرع، وإنكاره جزءا من الشرع كإنكاره كل الشرع. وهذا التفصيل من إمام الحرمين في موضعه لوضوح أن إنكار الطريق لا يستلزم إنكار حكم شرعي ثبت بالضرورة، بخلاف الاعتراف به وجحوده والتنكر له لانتهائه إلى إنكار ما ثبت من الشريعة قطعا. إنكار الطريق شيء، وإنكار ما ثبت بالطريق ماذا؟ شيء آخر. تبقى عندنا بحث آخر، وهو أنه أساسا يمكن أن يحصل الإجماع بعد فرض أنه المراد إجماع من؟ إجماع الأمة. قلنا أن الحجة هو ما هو؟ إجماع الأمة. يمكن أن يحصل أو لا يمكن؟ هنا وقع كلام بينهم بأنه أساسا لا يمكن أن يحصل ذلك الإجماع، يعني حتى لو قبلنا الكبرى وهو أن الأمة لا تجتمع على ضلالة، فهل يمكن تحصيل صغراها أو لا يمكن تحصيل صغراها؟ يقول: تحدثوا حول إمكان الإجماع وعدمه وأطالوا الحديث في ذلك، فقال قوم منهم النظام أن ذلك مستحيل. حتى السيد الحكيم يذكر بعض كلماته أنا ما وجدت مطلب مهم فيه، الإخوة هم يطالعوا فقط في صفحة 271 هكذا يقول: ولكن الكلام كل الكلام بعد فرض إمكان الاتفاق في وقوعه والطرق إلى إثبات ذلك الوقوع. وقرأنا مرارا أن الإمكان ما هو؟ أعم من الوقوع. خب صحيح، يمكن أن تجتمع، مبرة نقول أن الاجتماع مستحيل عقلا، يقول وهذا غير مباهن. اجتماع كل الأمة ممكن لو ممتنع؟ وهنا بعضهم حاول أن يستدل على ماذا؟ أن الاجتماع ممتنع عقلا. السيد الحكيم ناقش هذه، قال هذا الامتناع غير تامين. نعم الاجتماع اجتماع الأمة ممكن، ولكن الكلام واقع أو غير واقع؟ إذا الكلام لابد أن يقع في أي شيء؟ في أن هذا الاجتماع من الأمة واقع أو غير واقع. يقول: ودعاوى الوقوع كثيرة على ألسنة الفقهاء، ولهم إلى إثبات ذلك طريقان. الطريق الأول تحصيل الإجماع بالمباشرة، الطريق الثاني ما هو؟ تحصيل الإجماع بالنقل. ومن هنا تجد أن الأصوليين قسموا الإجماع إلى إجماع محصل وإلى إجماع ماذا؟ منقول. يعني تارة تذهب بنفسك فتستقرئ كل كلمات العلماء وتحصل على إجماعهم في المسألة، وأخرى ماذا؟ لا، أنت لا تستقرئ، ولكن ينقل لك بعض العلماء كالشيخ الطوسي أن الأصوليين أجمعوا على حجية ماذا؟ خبر الواحد مثلا، خبر الثقة. أو ينقل لك السيد المرتضى أن الأصوليين أجمعوا على عدم حجية ماذا؟ خبر الواحد مثلا. فهنا هذا الإجماع أنت حصلته أو نقل إليك؟ فهنا يدخل أولا في بيان الإجماع المحصل، ثم ينتقل إلى بيان الإجماع ماذا؟ المنقول. هسه الإخوة يطالعون كلا البحثين، يعني الإجماع المحصل والإجماع المنقول بكلا قسمين. احنا ان شاء الله في اليوم اللاحق، يعني في الدرس اللاحق، بنحو الإجمال نمر عليها حتى ننتقل إلى البحث اللاحق، وهو الدليل العقلي، وهو من أهم الأبحاث. والحمد لله رب العالمين.